الحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية تنثر بركات هذه الهمسات تنثر بركات هذه الهمسات الأسرة نبض أواصرها الودية تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية تنثر بركات هذه الهمسات تنثر بركات هذه الهمسات
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد ترجمها وأعدها سعيد حسن هندسة الصوت ليلى نصيري الإخراج الفني علي رضا عزيزي الحلقة 29 الحلقة الأخيرة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد مستمعين الكرام الإمام السيد روح الله رضوان الله عليه وبعد رحيل آية الله البروجردي كان يتابع عن كثب التطورات السياسية في البلاد كحركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله الكاشاني والأحداث التي انتهت بإسقاط مصدق عبر انقلاب دبرته المخابرات الأمريكية في عام 1953 وبعد فشل الشاه في الستينيات من القرن الماضي في تمرير لائحة مجالس الأقاليم والولايات التي عارضها علماء الدين ومراجع قم المقدسة أعلن الشاه عن حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية جديدة سماها بالثورة البيضاء أو ثورة الشاه والوطن، وذلك بطلب من الرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي للوقوف أمام المد الشيوعي. مراجع قم المقدسة والنجف الأشرف اتخذوا مواقف متشددة ضد إصلاحات الشاه، معتبرين أنها مخطط لإعادة الهيمنة على إيران بأسلوب استعماري جديد، وحرموا المشاركة في الاستفتاء الشعبي حول إصلاحات الشاه. أصر الشاه على إجراء الاستفتاء، ولكن لم يثن ذلك عن عزيمة الإمام السيد روح الله عن مواصلة نضاله ضد الشاه، فقرر الأخير سحق النهضة. وفي 22 من آذار مارس 1963 هجمت قوات الشاه تجمع طلاب العلوم الدينية في مدرسة الفيضية، فقتلوا وجرحوا الكثيرين من الطلاب. وفي ذكرى يوم عاشوراء خطب الإمام وحمل الملك شخصيا وبصراحة المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم وعن التحالف مع إسرائيل، وحث الجماهير على النهوض، مما أثار إرباكا لدى أجهزة الدولة. وإليكم تتمة الأحداث.
ما الذي حصل؟ من أين انطلق هذا الصراخ؟ لماذا تصرخين؟
ما الذي حصل؟ من أين انطلق هذا الصراخ؟ لماذا تصرخين يا حاجة؟
جئت لأتوضأ في باحة المنزل، فرأيت عددا من الرجال توجهوا نحو سرداب المنزل، وأحدهم ذهب باتجاه البوابة.
عن أي رجال تتحدثين؟ الساعة الآن 3 بعد منتصف الليل، هل أنت تهذين؟
ما الذي حصل؟
سيد مصطفى، السيدة الوالدة ذهبت لتتوضأ وتظن أنها رأت عددا من الرجال يدخلون المنزل. يا سيد مصطفى،
جميع في تلك الزاوية.
لماذا تهاجمون المنزل بهذه الطريقة؟ هل أنتم لصوص أو قطاع الطرق؟ لماذا لم تأتوا في ساعات الصباح؟ لماذا تهاجمون بيوت الناس في الليل؟ الساعة الآن 3 بعد منتصف الليل.
اسكت، أين الخميني؟
أنا هو الخميني، لماذا تتعرضون لهؤلاء؟
اعتقلوا الخميني لنأخذه معنا.
هيا
أين تذهبون به؟
لماذا لم تأتوا في الصباح؟ البلاد لديها قانون، نحن لم نفر إلى أي مكان.
لدي أمر بأخذ الخميني معنا. لا تتدخل أنت، ابق جانبا ولا تتدخل في عملنا. هيا تحركوا،
هيا تحركوا.
سيادة اللواء باكروان، جئنا بالخميني كما أمرتم ونقلناه إلى طهران فور اعتقاله. جئنا به إلى نادي الضباط ليلا، ثم نقلناه إلى سجن القصر وسلمناه في 6 صباحا إلى مسؤول السجن.
طيب، أنا أنتظر تقريرا مكتوبا منكم.
من المحتمل ستشهد قم وطهران ومدن أخرى يضطربات ما إن ينتشر خبر الاعتقال.
أعداد من أهل ورامين كانوا ينمون التوجه إلى طهران، فحصلت مواجهتهم معهم عند جسر بكر أباد وقمع التحرك. راقبوا جيدا لئلا يتسرب خبر عن مكان اعتقاله. يا سيد خميني، أنا اللواء باكروان رئيس جهاز الأمن. لماذا ورطت نفسك وورطتنا معك؟ ألم يكن من الأفضل أن تجلس في منزلك وتقيم صلاتك ولا يصيبك ما أصابك؟
أنتم الذين اعتقلتموني في منزلي وورطتم أنفسكم. أنا كنت جالسا في بيتي وأعمل بواجب الديني والشرعي.
يا سيد خميني، أنت تكلمت وتكلمت زيادة عن اللزوم أيضا.
ما تكلمت به كان صحيحا، لأني تكلمت وفق أسس وأدلة. أنتم الذين اعتقلتموني ليلا خلافا للقانون، وعليكم أنتم أن توضحوا مبرراتكم لهذا الفعل.
أنت رجل متشرع ومتدين، أعطني إجابة صحيحة. لم يمر بعد إلا يوم واحد من اعتقالك، وقد قتل أو جرح أو سجن عدد من الناس الذين لم يكن لهم أي علاقة مباشرة بك وبقضيتك، فدم هؤلاء في رقبتك.
أنا كنت أصلي في منزلي حينما هجمت قواتكم علينا وخلقوا هذه البلبلة. أنتم الذين ضربتم هؤلاء الأبرياء وقتلتموهم، وعليكم أن تتحملوا المسؤولية وستتحملونها. ذنب الأعمال التي ترتكبونها هي في عاتقكم، والناس لن تسكت عما يهدد دينها، فاحذروا الناس واحذروا غضبهم.
يا علم، كنت قد حذرتك أن تراقب الأوضاع جيدا. هذه نتائج تساهلك في ضبط الأوضاع.
جلالتكم لا تقلقوا، الاحتجاجات قمعت ونحن نراقب كافة العمليات بإشراف من خبراء في CIA، فما إن نقوم باتخاذ إجراءات صارمة حتى يتراجع المعترضون ويجبرون على السكوت.
أخبار هذه الاحتجاجات نشرت في وسائل إعلام عدد من الدول، فماذا سأقول لكندي؟ أنا تعهدت له بالسيطرة على الأوضاع، لذا تم عزل أميني ولن أسمح بأن ترتكب أعمال عنف. ماذا أقول له الآن؟
ننشر بأن الاحتجاجات هي من صناعة وتدخل جمال عبد الناصر، وعندما تنشرها وسائل الإعلام الغربية سيرضخ الجميع لها، سيقبلها الجميع مضطرين. أي شيء يحصل في النهاية، حملوني أنا مسؤوليتها حتى يمكنكم إصدار حكم الإعدام بحقي. يا جلالة الملك، لن أدع أي ضرر يلحق برأس النظام.
أحسنت يا علم، أحسنت. يا علم.
نعم يا مولاي.
ماذا تفعل؟ لماذا لم تمنع نشر هذه الأخبار في وسائل إعلام مصر؟ الأهرام عنونت بأن الاحتجاجات الأخيرة هي الأشد ضد الشاه، وبدأت حينما تم اعتقال الزعيم الديني روح الله الخميني وأنصاره. صحيفة اللوموند الفرنسية لم تقبل بمبرراتنا وشككت فيما قلناه بشأن دور عبد الناصر في الاضطرابات وحالات الشغب والفوضى الأخيرة.
يا جلالة الملك، الخبراء الأمريكيون يعتقدون أن الأمور ما كان يجب أن تصل إلى هذا المستوى من العنف، ولكن لا يمكن أن يتراجع النظام الآن، لأن ذلك سيعني الفشل وزوال هيبة الدولة. وقد هددت في مقابلة مع هيرالد تريبيون الخميني وعددا من علماء الدين المناصرين له بأنهم قد يحاكمون في محاكم عسكرية وقد يصدر بحقهم أحكام الإعدام.
نظام الشاه وبعد تنامي الاحتجاجات ضده بسبب تمريره الإصلاحات الأمريكية وبسبب خطابات وبيانات الإمام الخميني وفضحه لعمالة الشاه لأمريكا والكيان الإسرائيلي، قام هذا النظام باعتقال الإمام في بيته ليلى. انتشر خبر اعتقال الإمام بسرعة، وأعلنت الحكومة الأحكام العرفية في 5 حزيران في كل من طهران وقم. وعلى الرغم من ذلك خرجت تظاهرات واسعة على مدى أيام في عدد من المدن، وكانت تنتهي كل مرة بالمواجهة الدامية. انطلقت الأصوات من قبل علماء الدين ومختلف طبقات الشعب ومن شتى أنحاء البلاد، مطالبة بإطلاق سراح الإمام، فاضطر نظام الشاه إلى نقل الإمام من معتقله ليوضع تحت الإقامة الجبرية في منزل تحاصره قوات الأمن في طهران. ثم أعلنت صحف النظام أن الحكومة وصلت إلى تفاهم مع مراجع الدين لإنهاء الأزمة، وبموجبه تم عزل أسد الله علم وتعيين حسن علي منصور مكانه.
يا صاحب الجلالة، الإفراج عن الخميني وإعلاننا بأننا وصلنا إلى تفاهم معه أديا إلى عودة الهدوء إلى البلاد.
أيها اللواء باكروان، ماذا كان ردة فعل مراجع الدين والعلماء على خبر التفاهم؟
لم تصدر منهم حتى الآن ردة فعل، هم ينتظرون قليلا مآلات الأمور. الخميني هو الشخص الرئيس الذي يقف وراء هذه التحركات، فما إن نكبح فعاليته حتى تعود المياه إلى مجاريها.
أسد الله علم وكثير من المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين يعتقدون أن الخميني كان يجب أن يعدم.
تكلمت مع الخميني عدة مرات، لا توجد فرصة لنا لإجباره على التراجع، ولكن لقتله عواقب خطيرة. سنخلق منه شهيدا بمستوى الإمام الحسين، ويصبح النظام الملكي يزيد هذا العصر، وهذا يشكل خطرا على النظام. اجعلوا أسد الله علم ضحية الإجراءات التي اتخذها لكي لا يصل أي ضرر لرأس النظام.
طيب أنت يا منصور، ما هو برنامجك لتهدئة الأزمة؟
يا جلالة الملك، المعارضون وضعوا الملك في مقابل الإسلام، وهذا ليس في مصلحة جلالتكم. قبل كل شيء يجب أن نسحب منهم هذا السلاح. سأمجد بالإسلام وأعتبره أرقى الأديان في العالم، وأركز على رأفة الشاه وأخلاقه السمحة.
وماذا ستفعل مع الخميني؟ رئيس السفاك اللواء بكروان يعتقد أنه لا يتراجع إطلاقا عن مواقفه.
نعم، أعتقد أنه لا ينبغي قتل الخميني، ولكن يجب أن يبقى سيف الإعدام مسلطا عليه. قد لا يخيفه ذلك، ولكن سيؤدي إلى تفرق عدد من أنصاره من حوله.
أعتقد أن علينا أن نطلق سراح الخميني ما إن تهدأ الأوضاع.
الأمر أمرك.
سيدي الوالد، لقد نشروا في صحيفة اطلاعات أن علماء الدين انضموا إلى سائر الشعب الإيراني في إصلاحات الشاه.
سأتحدث إلى الناس غدا بإذن الله.
يا والدي، ولكن أطلقوا سراحك توا، فلماذا لا تدع الآخرين يردون؟ فالذي نشروه موجه لمراجع الدين أيضا.
الحكومة تريد أن تختبر إرادتي يا ولدي. السادة مراجع الدين لديهم تكليفهم، ولدي تكليفي أنا في الرد.
إذن ما هو قرارك يا سيدي الوالد؟ كيف سترد؟
سأنفي ما يدعون، وأعلنها صراحة أن الخميني لن يتفاهم معكم حتى وإن علق على المشنقة. أن لست كالبابا كي يقيم الشعائر في أيام الأحد فقط ولا أهتم بالأمور الأخرى. أنا مهتم بحسب ما أملى علي الإسلام بإنقاذ بلادي من المشاكل التي تعتريها.
نعم،
في الانتفاضة الأخيرة كسرنا غرور أمريكا واقتدارها وجبروتها، وعرفت واشنطن قدراتنا.
سيدي الوالد، أحد مبعوثي الحكومة تحدث معي عندما رفضت مقابلته، وقال إن الحكومة لا تمانع أن ينتقد سماحتكم قانون الحصانة القضائية المخصصة للمواطنين الأمريكيين في إيران، ولكن يطلبون منكم أن لا تتعرضوا للإدارة الأمريكية.
كيف وأساس مصائبنا هي من أمريكا؟ أنا أعتقد أن على واشنطن التي أوجدت كل هذه المصائب لبلادنا أن تموت غيظا وحنقا من كلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا أستطيع أن أبين لكم مدى ما يعتصر قلبي من ألم وحزن. قلبي يعتصره الحزن. إيران لم يعد لها عيد. حولوا أعياد إيران إلى مأتم. لقد باعونا، باعوا استقلالنا. لقد سحقت عزتنا، لقد صودرت عظمة إيران ومجدها.
لقد طرحوا على المجلس قانونا جديدا يمنح المستشارين العسكريين الأمريكيين وعوائلهم وموظفيهم الفنيين والإداريين وخدمهم حصانة تحول دون محاكمتهم إذا ارتكبوا أي جناية في إيران. إنني أحذر اليوم جميع شرائح الشعب الإيراني من هذا الخطر. أيها الجيش الإيراني، أيها التجار، يا علماء إيران، يا مراجع الإسلام، أيها السادة، يا نجف، يا قم، يا مشهد، يا طهران، يا شيراز، إني أحذر من هذا الخطر. تبين أن هناك أشياء وراء الكواليس لم نكن نعلم بها. إذا كانت إيران مستعمرة أمريكية فلماذا تتبجحون باستمرار بالتطور والرقي؟ ولو كان هؤلاء المستشارون خدما عندكم فلماذا تجعلونهم أعلى من أسيادكم؟ لماذا تجعلونهم أعلى حتى من الملك؟ وإذا كانوا موظفين عندكم فلما لا تعاملونهم كما تعامل سائر الشعوب موظفيها؟ وإذا كانت بلادنا مستعمرة أمريكية إذن أخبرونا، إذن أرمونا خارج البلاد. ماذا يريدون أن يفعلوا بنا؟ ماذا تقول هذه الحكومة لنا؟ ثم قولوا لنا بصراحة، أين هي الثورة البيضاء؟ لقد جلبتم الويلات للشعب. أنا أعلم بما يجري في القرى والمدن النائية، وأنا على علم بما يعانيه الشعب من جوع وما تعانيه الزراعة في البلاد. لماذا تحملون الشعب هذه الديون؟ لماذا تصبحون خدما للآخرين من أجل دولاراتهم؟ أنتم تستفيدون من الدولارات ونصبح نحن خدما للمستعمرين.
بعد الخطاب التاريخي للإمام الخميني في 27 من أكتوبر تشرين الأول لعام 1964، والذي دان فيه الحكومة الأمريكية على تدخلاتها غير القانونية في شؤون إيران وفضح خيانات الشاه، لم يجد نظام الشاه طريقة لمعالجة الأزمة سوى نفي الإمام إلى خارج البلاد، والذي جرب قبل ذلك اعتقاله، فضلا عن أن تصفيته جسديا كان سيؤدي إلى تفجير أوضاع لا يمكن التنبؤ بعواقبها. وبعد أسبوع من الخطاب التاريخي قامت قوات الشاه باعتقال الإمام ونقله إلى مطار مهرباد، ومنه عبر طائرة عسكرية إلى أنقرة. كانت ظروف منفى الإمام في تركيا عصيبة للغاية، فقد منع الإمام هناك حتى من ارتداء الزي العلمائي، وسلب منه إمكانية أي تحرك سياسي، ووضع تحت مراقبة مباشرة ومشددة. وبعد 11 شهرا تمت الموافقة على ذهاب الإمام إلى العراق ليقيم في النجف الأشرف، وليبدأ معها حقبة جديدة من نضال الشعب الإيراني ضد نظام الشاه طالت نحو 14 عاما، ظل خلالها الإمام يتواصل مع شعبه عبر أشرطة الكاسيت، حتى اندلعت الاحتجاجات ضد الشاه في أكتوبر تشرين الأول عام 1977، واشتدت في يناير كانون الثاني عام 1978. أخرجت الحكومة العراقية الإمام من العراق ليواصل قيادته الثورة من منفاه الجديد في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. عاد الإمام آية الله الخميني إلى طهران في الأول من فبراير شباط 1979 إلى طهران، متلقيا ترحيبات عدة ملايين من الإيرانيين. وبعد عودة الإمام بعشرة أيام انهار الحكم الملكي وانتصرت الثورة، وسمي نظامها الجديد بالجمهورية الإسلامية لاعتماده على أساسي الإسلام والديمقراطية الشعبية. وبهذا نصل إلى نهاية الحلقة الأخيرة من مسلسل مسيرة المجد الذي خصص لحياة ومسيرة نضال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسابع عشر من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثامن من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في الثامن من ذي الحجة عام 60 للهجرة خرج حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرمة متوجها بأهل بيته وأصحابه إلى الكوفة في العراق، وذلك بعد رفضه لمبايعة الأموي يزيد بن معاوية. وكان الإمام الحسين عليه السلام قد ترك المدينة قبل ذلك التاريخ بأربعة أشهر متوجها إلى مكة المكرمة لينطلق منها إلى الكوفة بالعراق، مستغلا تواجد الجماهير المسلمة عند بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، ويكشف فيه عن زيف النظام الأموي وظلم يزيد بن معاوية، إذ كان أهل الكوفة قد أرسلوا إلى الإمام آلاف الرسائل طالبين منه التوجه إلى الكوفة لتولي قيادة المسلمين وإسقاط النظام الأموي الظالم. وجاء انتخاب الإمام عليه السلام هذا اليوم للخروج من مكة للفت الأنظار إلى مهمته في سفره إلى الكوفة والأسباب التي دعته إلى هذا السفر. في 17 من شهر تير عام 1364 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من تموز يوليو عام 1985 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله الشيخ محمد مهدي رباني الأملشي. وقد ولد رباني الأملشي في مدينة قم المقدسة عام 1934 في عائلة تخرج منها عدد من العلماء، ودرس في مدينته العلوم الدينية، وكان له الدور الكبير في توعية الجماهير الإيرانية وكشف مؤامرات نظام الشاه المقبور ضد الشعب الإيراني وعلماء الدين. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة لم يتوقف رباني الأملشي عن خدمة النظام الإسلامي، وانتخب عضوا في فقهاء مجلس صيانة الدستور. وأخيرا وفي الثامن من تموز يوليو عام 1982 ميلادي، توفي أستاذ الخط والفنان الإيراني البارع الميرزا أحمد النجفي الزنجاني. وقد درس الزنجاني العلوم الدينية في بادئ الأمر في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف بالعراق، ثم كرس وقته لدراسة الخط بأنواعه حتى أصبح واحدا من كبار الخطاطين في العالم الإسلامي. ومن أبرز أعماله الفنية كتابة القرآن الكريم بشكل فني وخط رائع يبهر الناظر، وبخمسة أنواع من الخط، وإعادة كتابة الخصائص الزينبية، وإعادة كتابة أكثر من 100 مؤلف بالخط الجميل، بالإضافة إلى مئات الكتيبات على بوابات المساجد، كما خط كتيبات حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة وبوابة جامعة طهران. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حصاد المساء. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران، تتابع أحداث العالم وتطوراته تغطية خبرية وتحليلا ومناقشة للأحداث من خلال الخبراء وأهل الرأي، تأتيكم في الساعة 11 ولمدة 25 دقيقة من مساء كل يوم. حصاد المساء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. محمد المصطفى الهادي البشير، ومن لمدحه في كتاب الله ترتيل. موسى وعيسى به قد بشرا، فقضت بشاهد القول توراة وإنجيل. يا أكرم الخلق، يا أعلى الأنام، ويا خير البرية، يا من قربه السؤل. كن لي شفيعا إذا ما قمت في خجل، كن لي شفيعا إذا ما قمت في خجل، وقيل إنك منسوب ومسؤول. أنت الشفيع بتقدير الإله لنا، وكل ما قدر الرحمن مفعول. في الفضائل والحكم. في التفاؤل والتشاؤم. أيها المشتكي، وما بك داء؟ كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر النفوس نفس يئوس، يتمنى قبل الرحيل الرحيلا. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أيها المشتكي، وما بك داء؟ كن جميلا ترى الوجود جميلا. في الإحسان. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. في الأدب. لكل شيء حسن زينة، وزينة العاقل حسن الأدب. قد يشرف المرء بآدابه يوما، وإن كان وضيع النسب. في الأمثال. مثل فرنسي. تمام السعادة أن يكون الإنسان عاقلا دائما، أو لا يكون عاقلا أبدا. مثل عربي. من أثبت أركان السعد الجرأة والثبات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب البيت المسلم.
و
وراء كل سعادة أسباب.
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بالمستمعين الأعزاء، نرحب بكم مرة أخرى ونلتقي معكم في جولة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم يأتيكم من طهران. كان من أقوى بواعث ازدهار العلوم الإسلامية واتساع آفاقها أن حق التعليم في المجتمع الإسلامي كان مضمونا ومتاحا لكل طالب مهما كان عنصره ومستواه، شريفا أو وضيعا، غنيا أو فقيرا، عربيا أو أعجميا. سيكون حوارنا لهذه الحلقة حق الفرد في طلب العلم وأدب المجتمع الإسلامي والأسرة الإسلامية الكبيرة في تعليم أفرادها وتربيتهم والدوافع والآثار في طلب العلم في المجتمع الإسلامي. معكم في هذا الحوار الأستاذة فاطمة الأميري، أهلا وسهلا بها وبكم.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة ومستمعينا الكرام الأفاضل.
كان المسلمون إبان حضارتهم مثلا رفيعا وقدوة مثالية في إشاعة العلم لأفراد المجتمع الإسلامي وتمجيد العلماء وتكريمهم، حتى استطاعت المعاهد الإسلامية أن تخرج أمة من أقطاب العلم وأعلامه. كانوا قادة العلم وبناة الحضارة الإسلامية ورواد الأمم في العلم والعرفان، وعليهم تتلمذ الغرب ومنهم اقتبس علمه وحضارته. ما هو الدافع إلى العلم أولا، وما هي الآثار الناتجة من العلم والمعرفة ثانيا؟ وقبل هذا كله ينبغي معرفة حقوق الفرد في طلب العلم والمعرفة، ثم نعود إلى الدوافع والآثار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. ففي الواقع ما دام ديننا هو دين المعرفة ودين البصيرة ودين العلم، فقد أمر بأن يتعلم الأفراد العلم والمعرفة، ورسالة الرسول الأكرم هو هذا التعليم، هالرسالة السامية التي جاء بها الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد توفرت كل التعاليم الإسلامية سواء القرآنية منها والحديثية على أن العلم والمعرفة جوهر لا بد للإنسان من أن يتعلمه ليسمو بإنسانيته. فبحيث عدت هذه التعاليم الإسلامية الإنسان الجاهل أعمى، وجعلت المعرفة مقياسا صادقا لتقييم الإنسان وترجيحه. أما النظرة السطحية فعدتها إلى الأشياء التافهة، واعتدت بما الأشياء من القيمة في سوق العلم. ففي الحقيقة هناك للفرد حقوقا على المجتمع في مجال أخذ العلم وتعلم العلم. فالنواة الأولى والخلية الأولى التي يأخذ الإنسان وينتهل الإنسان منها هي خلية الأسرة. ولذلك نجد أن أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعلمون ويرشدون إلى كيفية تربية الأبناء منذ نعومة أظفارهم على تعليمهم وعلى غرس المفاهيم العلمية والمعرفية والبدء بالمنظومة المعرفية وتلقينها للأبناء وبمراحلها ومدارجها الكمالية منذ المراحل الأولى فما فوق. فعن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في وصيته للإمام الحسن عليهما أفضل الصلاة والسلام قال أمير المؤمنين: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. فالإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يعطينا درسا عظيما في كيفية البدء بتعليم الأبناء في هذه الخلية الأولى، ثم يأتي المجتمع. فمن حقوق أفراد المجتمع ومن حقوق الأبناء في المراحل الأولى على الأبوين تعليمهم، فيما بعد عندما يخرج إلى المجتمع على المجتمع أن يوفر مستلزمات وإمكانات تعليم الأفراد. فطبعا هنا ما المقصود بالمجتمع؟ المجتمع، الدولة، الحكومة، المؤسسات التعليمية، المؤسسات التعليمية الأهلية أم الحكومية وغيرها. ففي الواقع المجتمع كله بكل مؤسساته مسؤول عن تعليم الأفراد، سواء التعليم الإلزامي والإجباري أو التعليم غير الإلزامي. ففي المراحل الأولى الآن كثير
يعني
من
تقصدون توفير سبل التعليم،
نعم،
في المجتمع.
نعم، لأن هذا من حق الفرد أن يتعلم.
نعم.
لا، الفرد ينشأ في بيئة فقيرة أو في بيئة يعمها الجهل والتخلف، فعندما يخرج إلى المجتمع على المجتمع أن يوفر له إمكانات التعليم.
نعم.
فهذا حق طبيعي للمجتمع، ولذلك بادر رسول الله صلوات الله عليه بهذه المبادرات. فعندما كان لديه مجموعة من الأسرى، أسرى الحرب،
نعم،
وكانوا يعرفون القراءة والكتابة، أمر بأن كل أسير إذا علم 10 من أفراد المسلمين القراءة والكتابة يعتبره ذلك مقابل إطلاق سراحه.
نعم.
هذا برنامج وهذا تأسيس لتعليم أبناء المجتمع، برنامج للمجتمع الإسلامي والحكومة الإسلامية والمؤسسات التي ينبغي أن تتكفل تعليم الأفراد.
نعم، لو نرجع قليلا إلى التاريخ، إلى التاريخ الإسلامي، نجد أن المدرسة كانت تلازم المسجد، بحيث يندر أن نجد في كل ديار الإسلام مسجدا جامعا لا تقوم إلى جنبه مدرسة أو أحيانا عدة مدارس، والقاعدة أن حلقات التدريس تعقد في المسجد، وهذا تقليد مجيد ومليء بالمغازي يعود إلى الأيام الأولى للإسلام. نعم.
عفوا، بالنسبة أردت أيضا أن أؤكد على مسألة تعليم الأولاد أولا في الأسرة وثم في المجتمع. فنجد أن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام ينبه الآباء إلى تعليم الأبناء، فيقول: وأما حق ولدك فتعلم أنه مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه والمعونة على طاعته فيك وفي نفسه، فمثاب على ذلك ومعاقب. فهنا إذن هذه التأكيدات من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لكي نغرس الجذور الأساسية لأخذ المعرفة والعلم من البيئة الأولى وهي الأسرة. ثم ينبه أمير المؤمنين في حديثه، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به، لا تغلب عليهم المرجئة برأيها. المرجئة من هم؟ هم طائفة منحرفة، سواء كانت المرجئة التي ظهرت في عصر صدر الإسلام وعلى مر التاريخ أو الآن هناك ولو بأسماء أخرى مختلفة، فهي طائفة منحرفة كانت تعمل على حرف أفكار المسلمين. وهذا حديث أمير المؤمنين موجه يتوجه إلى الآباء والأمهات لتثقيف أبنائهم بأحاديث أهل البيت، بروايات أهل البيت، بالفكر الذي جاء به الإسلام، لكي لا تستغل المرجع هذا الفكر قد أنه يصاب الأبناء بالفراغ الفكري والتربوي والعقائدي، فالمرجع تستفيد وتستغل ذلك فتعمل على حرف أفكارهم و تربيتهم.
أحسنتم أعزائنا المستمعين، ابقوا معنا لنواصل الحوار بعد فاصل موسيقي إن شاء الله. طيب، بعد أن تعرفنا على حقوق الفرد في طلب العلم وأدب المجتمع الإسلامي في تعليم أفراده، نعود إلى الدوافع إلى تعليم أفراد المجتمع الإسلامي والآثار الناتجة من هذا التعليم.
بالنسبة إلى الدوافع التي حثت عليها التعاليم الإسلامية، فالتعاليم الإسلامية في الواقع أثارت دفائن الفطرة الإنسانية والعقل الإنساني لكي يسمو الإنسان بالعلم والمعرفة، ولذلك الله تبارك وتعالى بين أن المقياس الذي يمايز به ويفاضل به بين أبناء البشر من إحدى هذه المقاييس هو العلم والمعرفة، فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ فهنا يريد أن يبين أن الإنسان لا تتحقق إنسانيته ولا يصل إلى مدارج الكمال ولا يحقق الهدف السامي الذي خلق من أجله على الأرض لكي يعمر الأرض إلا بالعلم والمعرفة. والعلم والمعرفة نور، هذا النور إذا سعى إليه الإنسان وسعى لتحصيله سوف يصل إلى المرتبة التي يريدها الله تبارك وتعالى ويرتفع في مدارج الكمال الإنساني. ولذلك أروي هذه الرواية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله عندما خرج إلى المسجد، فوجد في المسجد مجلسان، مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله ويسألونه. فقال الرسول صلى الله عليه وآله: كلا المجلسين إلى خير. إن الإنسان يعبد الله فهو إلى خير بالدعاء والصلاة، والإنسان يتعلم ويتداول العلم ويطلب العلم أيضا إلى خير. فقال: أما هؤلاء فيدعون الله، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهلة. هؤلاء أفضل. هؤلاء من هؤلاء الذين يفقهون الجاهل؟ هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت. ثم قعد معهم. فإذا الدافع الذي الأساس الذي يريده بالحقيقة يريده الإسلام ويحث عليه، وهو موجود في كل الآيات أو في أغلب الآيات وفي أغلب الروايات التي حثت على العلم، أن الإنسان تكون له الأفضلية ويكون له السمو والعلا والنور بالعلم والمعرفة. هذا من جانب الدوافع. أما من جانب الآثار، حبذا لو تفضلتم أنتم بالآثار أستاذة ماجدة.
طبعا العلم الذي يدخل القلب يصبح جزءا من الروح ويتجلى في العقل، والعلم الذي يعلف محتوى الدماغ ويظهر على اللسان لا تأثير له في العمل ولا في بناء شخصية قائله وحافظه وناقله ولا في نجاحه، غير أنه يوم القيامة ينال العقاب كالجاهل، لأن تهمته هي أنه على الرغم من علمه ومعرفته لم يسعى في إصلاح عمله. هذا الأثر الأول، أنه يجب على الإنسان أن يصلح عمله في طلب العلم. فاكتساب العلم إذن مسؤولية كبيرة وخطيرة في الحقيقة.